أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشرف. شرعنا بالأمس في الحديث عن الموقف الثالث، وانتهينا إلى أن الأقسام المتصورة في النهي في باب المعاملة، والمقصود به النهي المولوي التحريمي، بعد أن أخرجنا من محل البحث النهي الإرشادي، ذكرنا أنه يتصور على أربعة أنحاء أو أقسام: النهي عن السبب، يعني عن نفس التلفظ، مثل النهي عن عقد الصفقة عند النداء لصلاة الجمعة، هو نهي عن إيقاع نفس هذه الألفاظ، الانشغال بالعقد يعني في مقابل الانشغال بصلاة الجمعة. لو فرضنا وجود نهي شرعي تحريمي من هذا القبيل، المورد الثاني هو النهي عن المسبب، والمسبب في نفسه ليس فعلا اختياريا، فعندما ينهى عن المسبب يراد في الحقيقة، إذا كان النهي نهيا حقيقيا كما هو المفروض في محل الكلام، نهي تحريمي مولوي، يكون النهي في الحقيقة عن السبب التوليدي له، باعتبار أن المسبب يدور أمره بين الوجود والعدم. ونحن ما عم نتكلم هنا عن الآثار المترتبة على المسبب، عم نتكلم عن أثر السبب اللي هو نفس المسبب والذي يدور أمره بين الوجود والعدم. النهي عنه في نفسه، قد واحد ينهى عنه ومقصود النهي عن الآثار، لا، عم نحكي عن النهي عنه في نفسه، فهو في حقيقته نهي عن الإتيان بسببه. أي نهي عن التسبب بإيجاده بالسبب، لأن العلاقة بينه وبين سببه علاقة الإيجاد والوجود وهما واحد، طارة ينسب إلى حيثية المصدرية إيجاد، وأخرى ينسب إلى حيثية الاسم المصدري. فالنهي عنه بعنوان الاسم المصدر بالدقة غير متعقل، لأن النهي لابد أن يتوجه إلى فعل اختيار للمكلف، الفعل الاختياري هو المقدمة التوليدية. القسم الثالث، وهو القسم الذي ذكرنا بالأمس مستظهرين أن المحقق الخراساني يشير إليه، وهذا اليوم لعناية، أنا عم كرر هذول على مود هذا. القسم الثالث هو ما سماه من نهي عن التسبب بالسبب الخاص، نهي عن التسبب بالسبب الخاص. شو يعني؟ يعني بأن يكون المسبب في حد نفسه غير مبغوض، انتقال الأموال بينك وبينه غير مبغوضة وغير منهي عنها، والسبب بذاته لا بما هو سبب بالفعل أيضا في حد نفسه غير مبرور، لكن التسبب بهذا السبب لهذا المسبب هو المبغوض. مثلنا له بالأمس يا أخوان نفس المراهنة بمعنى المغالبة من دون مراهنة مالية، لا دليل على مبغوضيتي ولا نهي عنه، بل قد يكون في بعض الحالات يوجد حث عليه. ها؟ فإن كان إطلاق كلمة مراهنة تعني وجود الرهن المالي، لكن المقصود واضح. أي مراهنة بهذا المعنى، مراهنة غير المالية. ونفس انتقال العوض من شخص إلى آخر من أحد الطرفين أو كلا الطرفين في حد نفسه شرعا ما في مشكلة أبدا كما هو واضح، لكن التسبب لانتقال المال بهذا السبب الخاص دون مطلق الأسباب ودون الأسباب الأخرى هو الذي يكون مبغوضا للمولى. وهذا أوضحه السيد أو الشيخ الخراساني رضوان الله تعالى عليه، وأوضح أن مراده ذلك عندما قال بما هو فعل بالتسبيب أو بالتسبب بها إليه وإن لم يكن السبب ولا المسبب بما هو فعل من الأفعال بحرام، بينه أصلا. وهذا يعني أن العبارة وإن لم يكن السبب ولا المسبب بما هو فعل من الأفعال هو بيان لكلمة بالتسبب فقط حينئذ، مش لكل الجملة. ها؟ جيد، وتصلح أن تكون لكل جملة أسا ما مشكلة. وهنا قسم رابع لم يتعرض له هو، كأنه يراه من النواهي الإرشادية، وهو آثار المسبب اللي غالبا النواهي فيه تكون نواهي إرشادية، النهي عن أكل الثمن، النهي عن أكل المثمن، النهي عن الآثار، آثار المسبب، ما يترتب على الملكية حلية تصرفي أنا البائع في الثمن الذي انتقل إلي، أنت المشتري في المثمن الذي انتقل إليك، هذه الآثار. النهي عن الآثار قد يكون إرشاديا كما هو الغالب، وهذا خارج عن محل بحثنا، لكن ذكرنا بالأمس أنه قد يكون مولويا مثل النهي عن أكل السحت، فإن النهي عنه مولوي. فالنهي عن أكل ثمن الخمر لأنه سحت نهي مولوي، هذا فهو يدخل أيضا في محل الكلام حينئذ، لأن النهي المولوي برمته يدخل في محل الكلام. فصارت الأقسام يا إخوان أربعة. ذكرت في نهاية الدرس السابق أن المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه ذكر أن المعقول مطلبا خالف فيه أستاذه صاحب الكفاية، وخلاصة ما أفاده أن المعقول في باب المعاملة هو ثلاثة أشياء. الشيء الأول هو العقد الإنشائي وهو ذات السبب، قولك بعت وقول المقابل اشتريت أو قبلت، جيد. الثاني التسبب به إلى الملكية وهو الفعل التوليدي، العقد المقرون بالقاصد هو سبب توليدي لتحقق الملكية، يعني عند آخر جزء من أجزاء العقد أوتوماتيكيا تتحقق الملكية والنقل والانتقال. فالملكية ليست فعلا اختياريا هنا، الذي هو الفعل الاختياري هو السبب الذي أوجب الملكية، هو الفعل الصادر اختيارا من المتعاملين من البائع والمشتري. ولذا النهي في حقيقته نهي عن التسبب يكون. ثالثها يقول الأمر الثالث المعقول هو نفس المسبب الملكية، وقد يعبر عنها بالأثر. أثر شو؟ مش أثر الملكية، أثر السبب يعني معلول سبب، معلول العاقل هو تحقق أثره الذي هو الملكية، وما تعرض هو بعد لشيء زائد، لأنه عم بيحلل عناصر نفس المعاملة. هو نحن اللي حكينا عنه القسم الرابع هو أثر المعاملة بعد وقوعها وتماميتها. جيد ماشي، من هذا الجمع أنه مشكلة أنه ما تعرض للقسم الرابع، لا هو مشكل علينا ولا نحن نشكل عليه ولا خلاف بيننا وبينه في هذا المجال، فكأنه أخرجه عن حيز البحث. مو مهم، مو مهم، مع أنه ينبغي أن يدخل لأنه قد يكون النهي فيه مولويا. يقول ولا يتعقل غير هذه الأمور الثلاثة، فما أفاده قدس سره في القسم الثاني. شو القسم الثاني يعني؟ لما قال بالتسبيب أو التسبب، صح بالكفاية، بما هو فعل بالتسبيب أو بالتسبب، لأن القسم الأول هو النهي عن السبب. ها؟ لسه بيتضح أكثر لكم. إن أريد به إيجاد الملكية فهو وإن كان فعلا تسبيبيا إلا أنه عين التسبب إلى وجود الملكية، فلا معنى لجعله مقابلا له. بيصير العطف بين التسبيب والتسبب عطف تفسير بيصلح، لازم يقول والتسبب مش أو التسبب، فهما شيء واحد. إذا نسب إلى المصدر سمي التسبيب، إذا نسب إلى الحاصل اللي بنسميه اسم المصدر يصال له تسبب. خلصنا. فما في شيئين في الحقيقة، وظاهر العبارة حيث عطف بأو أنهما شيئان، ونحن لا نعقل شيئين في المقام. عناصر المعاملة لا نعقل فيها أكثر من ثلاثة أشياء: ذات السبب، التسبب به إلى المسبب، وذات المسبب اللي هو الملكية في المثال. عنصر رابع لا يوجد. إذا بتروح لعناصر قابل مبادئ بتصير، وإذا بتروح لعناصر بعد بتصير آثار الملكية. نحن ما عم نتكلم، عم نتكلم عن المعاملة، النهي بأين في المعاملة. ولذلك العطف تسبب على التسبيب بأو لا محل له. فكأن المحقق الإصفهاني، انتبهوا يا إخوان، فهم من عبارة أستاذه المحقق الخراساني أن قوله بعد ذلك، أن قوله بعد ذلك وإن لم يكن السبب ولا المسبب بما هو فعل من الأفعال بحرام تفسير للتسبيب وللتسبب معا. أما لو قلنا بأن هذه الجملة وصلية لخصوص التسبب فسوف يكون ناظرا إلى قسم غير القسم الذي نظر إليه، نظر إليه وين؟ بقوله بالتسبيب، وهو ما أشرنا إليه بالأمس، حيث يكون ذات المسبب حلال وذات السبب بما هو هو كذات حلال، لكن التسبب بهذا السبب لهذا المسبب هو الحرام. ما عاد النهي عن أصل التسبيب، ها؟ مو مطلق تسبيب لنقل الملكية حرام سواء من طرفين أو من طرف واحد. التسبب بالسبب الخاص هو الحرام، فلو تسببت بسبب آخر ليس بحرام. فيمكن أن نتصور صورة مختلفة عن تلك الصورة حينئذ. لكن يا أخوان هذا الكلام وإن صورته بالأمس وصورته اليوم ورأيت أنه موجود أيضا في كلام بعض الأعاظم وهو صاحب المنطقة، ولم يصرح بأنه تفسير لكلام صاحب الكفاية، لكن يظهر منه أنه ناظر إليه كما هي عادته. هو عادة في المطالب ينظر إلى صاحب الكفاية أول ما ينظر، والباقي يعشي عليه من كلمات المحققين. أقول وإن أمكن بها الطريقة تصوير اختلاف، انتبهوا يا أخوان، بين التسبيب والتسبب، وإن لم ينطبق اللفظ حينئذ تصبح الجملة هي الجملة التوضيحية التي ذكرها بعد ذلك، وإن لم يكن ذات المسبب أو ذات السبب محرم. أقول يا إخواني بحثنا في أي شيء، بحثنا في النهي عن عنصر من عناصر المعاملة. فنسأل في مثال ما سمي هنا بالقسم الثالث قبل النهي عن المسبب اللي هو الملكية، عندما يكون النهي عن التسبب بالسبب الخاص له أو يكون النهي عن مطلق التسبب له، هل يوجد فرق جوهري لها في محل بحثنا؟ يوجد فرق بينهما؟ كلامنا في الملازمة العرفية العادية العقلية إن وجدت بين النهي في باب المعاملة والفساد، إذا مورد السبب العام مورد ناهي فنبحث عن الملازمة بين السبب العام والمسبب، بين الحرمة والفساد في المسبب، وإذا النهي عن السبب الخاص أيضا البحث هو عن الملازمة بأحد أنحائها بين هذا السبب المنهي عنه الذي هو الخاص، ما في فرق في البحث أبدا، فيكون تكثير أقسام بلا معنى. هذا أي الأصولي بالأخير بيشقق البحوث بحسب آثاره هو، بحسب أبحاثه، بحسب مجرى البحث عنده. أقول الملازمة سواء كانت عن مطلق التسبيب أو عن سبب خاص من هذه الأسباب لا فرق، إذا توجد ملازمة عرفية أو عادية أو عقلائية أو عقلية بين النهي عن ذات السبب أو النهي عن التسبب بهذا السبب والمسبب، فلعل المحقق الإصفهاني لم يتعقل وجود قسم مستقل هنا لأن مجرى البحث واحد، وإلا على مستوى أصل التصوير الذي لا ثمرة أصولية له يمكن أن نصوره كما صورنا بأن يكون مطلق التسبيب منهي عنه أو يكون المنهي عنه هو التسبيب الخاص يعني السبب الخاص. انتبهوا يا إخوان، فإذا كان صاحب الكفاية التسبيب والتسبب يريد منهما شيء واحد، فتكون العبارة اللاحقة حينئذ توضح للاثنين، سواء كان ذات السبب حلال والمسبب حلال، ولكن التسبب بهذا السبب للمسبب هو الحرام، يكون توضيح للاثنين معا، ولا يكون هناك اثنان يعني في الحقيقة، يكون شيء واحد. والصحيح أصوليا أن نعيدهما إلى شيء واحد يا أخوان، لأن ثمرة للتشقيق لا معنى لها هنا، لا ثمرة لهذا التشقيق. لا ثمرة لهذا التشقيق. نصا واضحا لا يوجد. لا. وأنا قلت فهمه منه بعض الأعاظم ولذلك ذكرته. واليوم بعدما ذكرت مطلب المحقق الإصفهاني كان لابد أن أختار الترجيح. فأختار أنه نعم يبقى أن العطف بأولم يكن في محله. العطف إذا عطف تفسير لازم يكون بالواضح. فإن التسبب والتسبيب إذا أريد منهما شيء واحد فهما المصدر واسم المصدر مثل الإيجاد والوجود وليس شيئين حينئذ. لكن قد يدعي مدعي يا أخوة أنه هذا التشقيق له ثمرة، بدنا نشوف صاحب المنطقة اللي اختار التقسيم بهالطريقة هل ذكر لنا ثمرتان؟ خلينا نشوف لاحقا. بهذا إخواني يكون قد اتضح مورد البحث بدقة، وأن مورد البحث هو النهي المولوي التحريمي، ويكون قد اتضح أيضا أن المراد من المعاملة أعم من المعاملة بالمعنى الأخص، أي العقود والإيقاعات، والمقصود من المعاملة في محل بحثنا ما يقابل به العبادة. جيد. ويكون محل البحث إنما يتصور عقلا فيما كان من الأفعال الاختيارية، إذا مو فعل اختياري كيف ينهى المولى العبد، سواء كان اختياريا انتبهوا بالمباشرة أو كان اختياريا بسببه التوليدي، يعني مثل ما في يقول لا تحرك يدك، في يقول لا تقتل زيدا، فإن القتل وعدم القتل مقدور بالقدرة على سببه التوليدي، وتركه مقدور بالقدرة بقاء على ترك سببه التوليدي، ويصح النسبة إليه بلحاظ سببه التوليدي أي التسبيب. جيد. إذا اتضح هذا المعنى يا إخوان من هذه الأقسام، خليني ظلني أحكي عن أقسام أربعة مو ثلاثة، ها؟ من هذه الأقسام الأربعة، ها، يوجد حالتان لا ينبغي البحث فيهما طويلا، خلينا نخلص. ما هما؟ النهي عن ذات السبب مثل النداء عند مثل العقد إنشاء العقد عند النداء لصلاة الجمعة، فإنه لم يتوهم أحد أي ملازمة بأي نحو من الأنحاء بين النهي عن الإنشاء وبين فساد المعاملة أبدا. والكلام مثل ما قلنا في النهي المولوي التكليفي، يعني لا دليل على شرطية أن لا يكون في هذا الوقت ولا على مانعية أن يكون في هذا الوقت، ها؟ فحينئذ أقصى ما في البين، أقصى ما في البين يا أخي أني هالخمس دقائق اللي عقدت فيها العقد أو الدقيقة عند النداء أكون مأثوم شرعا، لكن الإثم هل يلازم فساد المعاملة التي لا يشتقت فيها نية القربة ولا قصد القربة ولا شيء من القبيل؟ ما في ملازمة بأي نحو من الأنحاء، واضح ما في ملازمة عقلية، حتى ملازمة لفظية عرفية بنحو من الأنحاء أو عقلائية لا يوجد بلا إشكال ولا ريب، بلا إشكال ولا ريب، ها؟ وإذا اعتبرنا أن النهي عن المظاهرة في باب الظهار وهو من المعاملات مقابل العبادات هو نهي عن السبب، عن تلفظ السبب، ها؟ لأن المعروف فقهيا أنه نهي عن المسبب، ها؟ إذا اعتبرناه نهي عن السبب فيكون نعم المثال الفقهي لمحل كلامنا يا إخوان، فإن الشارع ما أنه حرمه رتب الأثر عليه، قال يجب عليه أن يجتنب زوجته حتى يكفر ويؤوب وإلى ما هنالك. طيب ماشي، فهذا محسوم أمره. القسم الرابع أيضا من أقسام الأربعة محسوم أمره يا إخوان، إذا كان النهي تكليفيا عن أثر المعاملة. انتبهوا لي شوي، هذا بده شوية كلام وإن كان واضح عامة بدي طول فيه. كما لو نهاني نهيا تكليفيا عن أكل الثمن لأنه سحت، عادة النواهي التكليفية المربوطة بالآثار قلت تكون ظاهرة في الإرشادية يا إخوان، عم نتكلم عن خصوص النهي عن الآثار، آثار المسبب مثل الانتقال الثمن والمثمن، والذي تكون هنالك قرينة فيه ظاهر تجعله أو ما في قرينة لكنه ظاهر في النهي التكليفي مش الإرشادي. إذا نهاني عن أكل ثمن الخمر الذي هو السحت وعلل لأنه سحت، إذن هذا اللي إلي صار سحت وهو ملك يبقى بغير مالك؟ لا يبقى، يعني ما انتقل عن ملك مالكه السابق، ها؟ فإذا لم ينتقل عن ملك مالكه السابق لا إشكال ولا ريب في عدم إمكان الالتزام بالجمع بين العوض والمعوض في ملكه، ها؟ فهذا لا ينفك عن فساد المعاملة، لا ينفك عن فساد المعاملة. إذا نهاني عن أكل الثمن نهيا تكليفيا وقال لأنه سحت، أكل حرام يعني حلال لمن هذا؟ يعني حلال لمن انتقل عنه مش لمن انتقل إليه، ها؟ يعني باقي في ملكيته، إذا حلال له مو باقي في ملكيته، فالنهي عن كل آثار المسبب أو بعضها الرك أو بعضها النهي عن أو بعضها الركني مثل النهي عن أكل العوض لا إشكال ولا ريب في أنه ظاهر في أن النقل والانتقال لم يحصل بلا إشكال. لا يجتمع أصلا أن يبقى الثمن على ملكه ويكون البيع صحيحا. كيف يكون صحيح؟ كيف صحيح ولا يجوز لي أنا أكل الثمن وهو سحت؟ لكن هذا حالة نادرة في الفقه يا أخوان، حالة نادرة أن يكون النهي نهيا عن أثر المسبب ويكون كل آثاره أو أثره الركني ويكون النهي نهي تكليفي تحريمي. عادة النواهي في هالموارد تكون نواهي إرشادية، مثل النهي عن أكل الثمن، مثل النهي عن أكل المثمن من دون تعليله لأنها صح، غالبا ظاهرة في الإرشادية. جيد. طيب سؤال، إذا كان النهي نهيا تكليفيا تحريميا عن بعض الآثار لا كل الآثار، أصل النقل والانتقال يعني، ولا الأثر الركني مثل النهي عن أكل الثمن بالخصوص، بل كان عن بعض الآثار، فهل يلازم النهي عن بعض الآثار فساد المعاملة أم لا يلازم فساد المعاملة؟ قد يقال إذا بقيت آثار معتد بها للمعاملة لا يلازم الفساد المعاملة بلا إشكال ولا ريب، كما لو نهى في مورد عقد النكاح عن خصوص استمتاع خاص من الاستمتاعات بالزوجة من دون النهي عن بقية الاستمتاعات، ولم ينهى عن الاستمتاع الرئيس الذي هو المواقعة الذي لا ينفك عن عقد النكاح كما قد يدعى، فحينئذ هل يكون هذا ملازما عرفا للفساد أم ليس ملازما للفساد؟ عقلا قطعا غير ملازم للفساد، كما قد يكون تعبيرا عن الفساد قد يكون تعبيرا عن تخصيص الآثار في المورد، خير إن شاء الله. لكن عرفا دلالة العقد، عرفا دلالة النهي، لا مش مشكلة، دلالة النهي عرفا على أي شيء تدل، على أي شيء تدل دلالة. قد يدعى في المقام بأن العرف ما دام لا يوجد مخصص للآثار وهذه بمقتضى المطلقات من آثار العقد ولا يوجد مخصص خاص والدليل الوارد في المورد لا يعد من المخصص، قد ينتقل عرفا من النهي عن هذا الأثر إلى أن جميع الآثار غير موجودة. فكروا فيها ونبحثها إن شاء الله يأتي. والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.